بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع القراءة في الأصول الثلاثة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
حسن، هذه أيضا من أنواع العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. وهذه الآية هي قلب سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي قلب القرآن وأم القرآن، وهي الرقية، وهي أعظم سورة في كتاب الله، لأن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وأعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو لب القرآن وأساسه، وهو المقتضي إخلاص العبادة لله عز وجل والاستعانة به وحده لا شريك. والاستعانة هي طلب العون، طلب العون في أي أمر تريده. والإنسان يستعين بربه سبحانه وتعالى في كافة الأمور، لأنه لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى. حتى ما تقدر عليه أنت تفعله وتستعين بالله عز وجل عليه، وما لا تقدر عليه أو لم يحصل لك أيضا أنت تتطلبه وتسعى فيه وتستعين بالله عز وجل عليه. فالاستعانة فيها ثقة بالله وأنه مالك الملك، وفيها خضوع وتذلل لله، وفيها اعتماد على الله وحده لا شريك. فإن قال قائل: لماذا أمر العبد بالاستعانة بالله وحده؟ قال: لأنه عاجز غير قادر على الاستقلال في أي أمر من أموره. كل أمر حتى ولو ظننت أنك قادر عليه أنت بحاجة إلى وجود قدرة، وإلى عدم وجود مانع، وأنت بحاجة أيضا إلى إيجاد الدافع لهذا الأمر. وهذه الأمور كلها تطلب من الله عز وجل، فالله هو الذي يحرك قلبك للعمل، والله هو الذي يعطيك القدرة، والله عز وجل هو الذي يحقق لك مرادك فيصرف الموانع التي تمنع من أن تحصل على ما تريده. فتبين بهذا حاجة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في كل الأمور. تستعين بالله في كل الأمور، أما الاستعانة بالمخلوقين وطلب العون من المخلوقين فهذا له حالتان كما لا يخفى عليكم: أن تستعين به فيما يقدر عليه أو فيما هو محبوب ومرغوب، فهذا بحسبه ما بين مندوب وما بين جائز، ما بين مندوب إن استعنت بأخيك فيما يقدر عليه فيما يحبه الله، وهذا كثير، تستعين بإخوانك في أعمال الخير والطاعات، فهذا جائز بل ومندوب. وإن كان في الأمور العادية فهذا نقول من باب الجواز، فأنت تستعين به في أمر من الأمور العادية. شرطه أن يكون فيما يقدر عليه العبد. النوع الثاني، طلب العون من العبد والاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا هو الشرك. طلبه من أصحاب القبور، من الأموات، من الغائبين، ثم قال في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، وهذا في حديث ابن عباس المشهور عند الترمذي والإمام أحمد، وهو حديث مشهور صحيح من أحاديث الأربعين النووية، وأوله احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث، وفيه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين الإنسان بربه وحده لا شريك له. نعم يا شيخ.
ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
نعم، الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل بأن يعيذك ويعصمك مما تخاف، ففيها معاني الافتقار إلى الله عز وجل، وأنه هو المستعان به، وأنه هو الحافظ والكافي، والاستعاذة بالله عز وجل أيضا قد تأتي بصيغة الاستعاذة بكلام كلمات الله كما جاء في الحديث الصحيح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بل ويجوز الاستعاذة بصفات الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا أحد أدعية الرقية العظيمة، أعوذ بعزة الله وقدرته، فالاستعاذة بالصفة استعاذة بالله، والاستعاذة بكلام كلمات الله أو كلام الله استعاذة بالله، ولا فرق. ومن هنا جاءت هاتان السورتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لتكون من أهم سور الرقية، لأن عندنا سور الرقية المشهورة أربع، هذه سور الرقية هذه المشهورة بكامله، والباقي آيات. سور الرقية قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وبعضهم يدخل معها قل هو الله أحد، والثانية سورة الفاتحة، هذه الثالثة، والرابعة سورة البقرة لا تستطيعها البطلة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم أنزل الله عليه هاتين السورتين 11 آية، فلما نزلت هاتان السورتان وكان الخبيث قد عقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 11 عقدة، فكان جبريل كلما تلا آية انحلت عقدة حتى شفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تستعيذ برب الفلق، برب الناس، بالله، بعزة الله، هذه الاستعاذة الصحيحة. أما الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة بغير الله فهذا له حالتان كما هي غالب الحالات. إن كان فيما يقدر عليه فهذا جائز، تستعيذ بفلان يعني كأنك تستعين به. أما إذا كان فيما لا يقدر عليه وعلى رأسه الاستعاذة بالأموات والغائبين فهذا من الشرك الأكبر. نعم يا شيخ.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
نعم، أيضا الاستغاثة وهي طلب الغوث، طلب الغوث إذا كان الإنسان في حال ضيق وشدة، إذا كان في حال ضيق وشدة. كل من الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة متداخلة في معانيها، لكن الاستعانة عموما إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين فهذا استعانة عامة في كل الأمور، تقدر عليه أو لا تقدر عليه، حصل أو لم يحصل. والاستعاذة فيها خصوصية، تطلب العوذ أن تستعيذ من شيء تخافه بألا يصل إليك مثل عدو. الاستغاثة أن تكون في شدة فتطلب من يغيثك ويرفع عنك الكربة. إذن الفرق بين الاستعاذة والاستعاذة والاستغاثة أن الاستعاذة لم تقع الكربة بعد، وإنما هو عدو مقبل فإيش؟ فتستعيذ منه. والاستغاثة كربة حصلت فتطلب من يغيثك. وكما قلنا هذه المعاني متداخلة، ولهذا لما يقع على الإنسان المرض فإنه يتلو سور الرقية وآيات الرقية، ومنها قل أعوذ برب حتى بعد حصوله. فالاستعاذة وإن كانت طلب العوذ مما هو مقبل عليك فهو أيضا طلب كشف الضر إذا وقع على الإنسان فيستعيذ بالله عز وجل مما وقع به. ولهذا جاءت الاستغاثة غالبا في الأمور العامة كما في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، فهذا في حال الجهاد في سبيل الله. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استغاثوا بالله عز وجل في أن ينصرهم في معاركهم، ومنها معركة بدر التي نزلت فيها هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استغاثوا بالله عز وجل فنصرهم الله تبارك وتعالى وأمدهم بالملائكة، لأن القول الصحيح أن الملائكة اشتركت في غزوة بدر اشتراكا حقيقيا وليس معنويا فقط. ومع اشتراكها فإن الله عز وجل يقول ها وما النصر إلا لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. فالاستغاثة في حال الشدائد لا تكون إلا من الله. أما إذا استغاث من قادر فيما يقدر عليه فهذا جائز. عدو حاضر تقول يا فلان أغثني، غرق تقول يا فلان أغثني، نار حاصرت الإنسان تقول يا فلان أغفني، هذا كله جائز. أما الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو عين الشرك الأكبر. من وقع في كرب وأتى لصاحب القبر وقال له يا فلان أغفني، فهذا هو عين الشرك الأكبر المخرج من الملة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا نعم هو يقع من بعض الأطفال، من بعض الأطفال، فهذا لا يحاسبون عليه، يعلمون بأدب. لكن للأسف أنه أحيانا يكون عند بعض الكبار خاصة من النساء. لكن الذي يظهر لي أنها كلمة تقال باللسان، لكن مع ذلك ينبه الإنسان، لأن هذا نوع من خطأ اللفظ. فإذا رأت شيء يزعجها وهي كبيرة قالت يمه يمه كذا بدون شعور، فهذا إن شاء الله لا تحاسب عليه، لكن تنبه ويقال لها لمن ويقال لها ممن حضر قولي يا الله يا الله. لأن الخوف من غير الله والتعلق بغير الله مرض، تصفية القلب من التعلق بغير الله أهم علاج. التعلق بغير الله يتحول إلى مرض نفسي. من خاف من صاحب الضريح أو من الجن أو من السحرة صار عنده مرض نفسي، صار يخاف، وهذا الخوف ربما يولد عند بعض الأمراض الحقيقية. ما سببه؟ ليس له سبب أبدا، لا إن الجني تسلط ولا إن السيد المزعوم تسلط ولا إن الشيطان تسلط، ما في أحد تسلط، إنما هو مرض داخلي وقد يكون عقوبة ربانية. والإنسان إذا توهم المرض أصابه المرض، أصابه الخور والرهبة الداخلية، وتتأثر قلبه، دورته الدموية، وضغطه، كل شيء، فيمرض. بينما في الخارج ما في شيء. مدى توهم المرض؟ أليس توهم المرض أحيانا يمرض صاحبه؟ نعم يمرض صاحبه. طيب ما في مرض، مرض متوهم، لكن إذا صدقه مرض. مثله النساء أو الصغار أو الكبار أو غيرهم، إذا صاروا يخافون من السحرة ومن الجن وغير ذلك أصابهم عندهم رهبة داخلية فيمرضون، وقد تتسلط عليهم الشياطين. أكبر علاج لذلك صفاء التوحيد، صفاء التوحيد، أن هؤلاء لا يملكون شيئا وأن الله هو مالك الملك، والتعلق بالله وحده لا شريك له. صفاء التوحيد أعظم علاج للنفس وللقلب ولشجاعته ولقوته ولتحمله. بينما الشرك هو أعظم بوابة للذل والخنوع والخضوع والأمراض الداخلية. أسأل الله للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.